بسم الله الرحمن الرحيم. مواصلة لما نحن فيه من ترجمة البخاري وبيان صحيحه ومنزلة صحيحه أيضا، ذكر في هذا الموضع الإمام النووي رحمه الله قال الإشارة إلى بعض شيوخه والآخذين عنه والمنتمين إليه والمستفيدين منه. هذا باب واسع جدا، واسع جدا لا يمكن استقصاؤه، فأنبه على جماعة من كل إقليم وبلد ليستدل بذلك على اتساع رحلته وكثرة روايته وعظيم عنايته. فأما شيوخه فقال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور، وتعرفون أنه مفقود الآن، ممن سمع من البخاري رحمه الله بمكة أبو الوليد أحمد بن محمد الأزرقي صاحب كتاب تاريخ مكة وما يتعلق بذلك، وذكر جملة، وبالمدينة ذكر أنه سمع منه بعض، وبالشام سمع من بعض، يعني هؤلاء مشايخه، وببخارى وبمرو وببلخ وهراه ونيسابور وبغداد واسط والكوفة ومصر والجزيرة، يعني أتى ببعض مشايخ البخاري من كل بلد. أما أنه سرد مشايخه كلهم هذا يطول، ولكن يقول سمع من فلان ببلد فلان ومن فلان ببلد فلان وهكذا. قال الحاكم فقد دخل البخاري رحمه الله تعالى إلى هذه البلاد المذكورة في طلب العلم، وأقام بها في كل مدينة منها على مشايخها، استفاد من علمائها. قال وإنما، قال النووي رحمه الله، وإنما سميت من كل ناحية المتقدمين ليستدل به على عالي إسناده، وبالله التوفيق. وروينا عن الخطيب رحمه الله قال رحل البخاري رحمه الله تعالى إلى محدث الأمصار وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلها وبالحجاز والشام ومصر، وورد بغداد دفعات. وروينا عن جهات من جهات عن جعفر بن محمد القطان قال سمعت البخاري رحمه الله يقول كتبت عن 1000 ثقة من العلماء وزيادة، وليس عندي حديث إلا أذكر إسناده. ثم ذكر نبذة من تلاميذه، بعض تلاميذه، أو أشار إليهم، إشارة إلى بعض أبرزهم. وأما الآخذون عن البخاري رحمه الله فأكثر من يحصروا وأشهر من أن يذكروا، وقد قدمنا عن الفربري قال سمع الصحيح من البخاري 90,000 رجل، وقد روى عنه خلائق غير ذلك، وقد قدمنا أنه كان يحضر مجلس أكثر من 20,000 يأخذون عنه، يعني فما بالك بكثرة طلابه إذا كان هذا الأخذ عنه. ومما روى عنه الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم صاحب الصحيح، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وإذا رأيت الترمذي يقول في جامعه قال محمد يعني شيخه البخاري، وغالبا ما ينقل علل عنه. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي مسلم والترمذي والنسائي، وأبو حاتم وأبو زرع الرازيان، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب غريب الحديث الإمام، وصالح بن محمد جزرة، وأبو بكر محمد، وأبو بكر بن خزيمة، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ويحيى بن محمد بن صاعد، ومحمد بن عبد الله مطين، وكل هؤلاء أئمة حفاظ أعلام وآخرون من الحفاظ وغيرهم. قال الخطيب آخر من حدث عن البخاري ببغداد الحسين بن إسماعيل المحاملي. قال: فصل في بيان اسم صحيح البخاري وتعريف محله وسبب تصنيفه وكيفية جمعه وتأليفه. أما اسمه فقد سماه مؤلفه أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، في بعض النسخ رحمه الله فقط بزيادة رضي عنه، بغير زيادة رضي عنه. سماه الجامع المسند الصحيح المختصر، الجامع المسند الصحيح المختصر، صحيح البخاري مختصر. من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسم صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. أما محله فقال العلماء: هو أول كتاب صنف في الحديث الصحيح المجرد، أي الذي لا يدخله ضعيف، مجرد للصحيح. واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيحة البخاري ومسلم، واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد. وقال الحافظ أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله: صحيح مسلم أصح. قال المعلق: رواه الخطيب في تاريخه من طريقه ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم، ونصه عن محمد بن إسحاق بن مندق قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري يقول: ما تحت عديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث. قال الحافظ بن حجر في الهدي، يعني مقدمة: وأما قول أبي علي النيسابوري فلم نقف قط على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري. تأمل هذا، فالذين يأتون يقولون: قال أبو علي النيسابوري صحيح مسلم أصح، هذا حملوا كلام النيسابوري ما لم يتحمل، وإنما هو يقول ما رأى أصح من صحيح مسلم لا سيما في ذلك البلد، أو حسب اطلاعه آنذاك، أو قل مثلا من حيث بعض صناعة صحيح مسلم. أما التصريح بهذا النص فهذا تحميل لكلام النيسابوري ما لم يتحمله، إنما عموم أدخلوا فيه هذا، بخلاف ما يبتغيه إطلاق الشيخ محي الدين في مختصره في علوم الحديث وفي مقدمة شرح البخاري أيضا. يعني كأن النووي يصرح أن أبا علي النيسابوري قال هذا القول ولم يقله، فتعقبه الحافظ بأنه لم يقل هذا وإنما كلامه مجمل، حمل كلامه. ومقتضى كلام أبي علي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد المساواة، والله أعلم. والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه إنما قدم صحيح مسلم لمعنى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة، بل ذلك لأن مسلما صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثيرة، في حياة كثير من شيخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق، ولا يتصدى لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام ليبوب عليه، ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه، بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات، فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل الندور تبعا لا مقصودا. يعني الحافظ له كلام في قدمت فتح الباري هدي الساري، هذا مؤداه. إلى قوله: وافقه بعض علماء المغرب على هذا الإجمال وأنكر ذلك عليهم، والصواب ترجيح صحيح البخاري. وقد قرر الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه المدخل ترجيح صحيح البخاري على مسلم، وذكر دلائله من عدة وجوه، وفي توضيح الأفكار تدريب الراوي مع التعليق بيان الوجوه التي فضل بها صحيح البخاري وصحيح مسلم. وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال: ما في هذا الكتاب، ما في هذه الكتب أجود من كتاب صحيح، من كتاب البخاري. قلت ومن أخص ما يرجح به اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحديث ودقائقه، وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب، وستأتي دلائل هذا إن شاء الله تعالى، ولا حاجة إلى الإطالة فيه بعد الاتفاق على ترجيح الكتابين. وأعلم أن الأمة اجتمعت على صحة هذين الكتابين، ومعنى هذا أنه يجب العمل بأحاديثهما. قال وإنما يفيد الظن إلا ما تواتر منهما فيفيد العلم، هذا متتبع سيأتي. وقد ذهب قوم من أهل الحديث إلى أنها كلها تفيد العلم القطعي، أنكره الجمهور والمحققون. ما ذهب إليه هؤلاء القوم هو الصواب. قال المعلق هذا غير صحيح، يعني أنها تفيد الظن. وقد كرر المصنف هنا أن صحيح البخاري أصح كتب الإسلام، وهو كذلك بلا شك، فإذا كان ما يرويه البخاري صحيح يفيد الظن، فما الذي يفيده ما أخرجه غيره كأهل السنن والمعاجم والمسانيد، والذي عليه المحققون والأئمة والحفاظ أن ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أو أحدهما فهو صحيح حجة يفيد العلم القطعي لصحة كتابيهما وتقدمهما وجلالة قدرهما وإجماع الأمة لصحة كتابيهما، عدا بضعة أحاديث مما أخرجهما الشيخان أحدهما وتكلم فيها أحد من الحفاظ المتقدمين فهي خارجة عما قررناه هنا. وما اختاره النووي هنا وحاول تقريره في تقريبه غير صحيح، وفيه تناقض كما أسلفنا مختصرا، ومخالف لما عليه الحفاظ مجمعين. وقد حكى الإجماع أبو عمر بن عبد البر وغيره، كما أن مذهب البخاري نفسه في صحيح هو الأخذ بالآحاد وإفادته العلم، فكيف يخالف البخاري نفسه في شرح كتابه؟ النووي هنا يسلك مسلك المتأخرين وبعض يعني ما ذل أهل الكلام، فيرى أن ما في الصحيح أن أحد تفيد الظن، وهذا قول باطل. والصحيح أن ما ثبت من الأحاديث ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلى فإنه يفيد العلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولنا حجة عدول نقلته، فهذا هو الصواب، هذا هو الصواب أنه يفيد العلم. وابن حزم وابن القيم أيضا وشيخ الإسلام أو بعض الأئمة يرجحون هذا القول أنه يفيد العلم لا يفيد الظن، فهذا القول مردود على النووي رحمه الله. أما سبب تصنيف صحيح البخاري فقد جاء فيه، قال روينا عن إبراهيم بن معقل النسفي قال قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله كنت عند إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى فقال أن بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي وأخذت في جمع هذا الكتاب، يعني سببه مشورة من بعض أهل الحديث، ويا لها من مشورة، فسمع هذا المشورة وبدأ في هذا العمل، إما من إسحاق بن راهويه وإما من بعض الجالسين. لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح، مختصرا يعني يختص بالصحيح فقط، فاستفاد هذه النصيحة ونفع الله بها وبه. لتعلموا أن النشيط وصاحب الإخلاص إن أشير عليه بعلم أو بنفع يقوم بما ينفع الإسلام والمسلمين. وروينا من جهات عن البخاري رحمه الله تعالى قال صنفت كتاب الصحيح 16 سنة، خرجته من 600,000 حديث وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل. وروينا عنه قال ما أدخلت في كتاب الجامع، وغالب هذه في مقدمة الفتح، إنما قرأناها من هنا لبعض التعليقات والحواشي عليها وكذلك لوضوحها بخط جميل. وروينا عنه قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وروينا عن الفربري قال قال البخاري رحمه الله الفربري هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر مترجم في وفيات الأعيان، الرابع 290، وسير أعلام النبلاء، الخامس عشر رقم 10 صفحة 10، والعبر وشذرات الذهب والوافي بالوفيات، الفربري هو راوي الصحيح. نعم، محمد بن يوسف بن مطر. قال البخاري رحمه الله: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. ثم اختلفوا هل صنفه في المدينة، يعني لا سيما على ما جاء هذا الأثر، قال: سمعت عدا من شيخ يقول حول البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، أو بالبصرة أو بمكة، فجمع النووي بين هذه الأقوال كلها. قال: قلت: الجمع بين هذا كله ممكن بل متعين، فإنه قد قدمنا عنه أنه صنفه في 16 سنة، كان يصنف منه بمكة وبالمدينة والبصرة وبخارى، والله أعلم. ثم أتى على جملة ما في صحيح البخاري، قد انتقد هذا العدد الذي ذكره كما مر بنا من كلام الحافظ، من الأحاديث المسندة 7275 حديثا بالأحاديث المكررة، نظمها بعض قد جميع أحاديث الصحيح الذي رواه البخاري 50 ثم 70 للعدي، ومئتان وسبعة آلاف تضاف وما مضى إلى 200 عد ذاك أولو الجدي. وقد رأيت، وبحث المكرر نحو 4000، وقد رأيت أن أذكر مفصلة لتكون كالفهرسة لأبواب الكتاب ويسهل معرفة مضان أحاديثه على الطلاب. روينا بإسناد الصحيح عن الحموي رحمه الله تعالى قال، ثم ساق الأبواب، ساق عدد ما في كل كتاب من كتب صحيح البخاري التي بلغ عددها حسب الترقيم هنا 114 كتابا على عدد سور القرآن الكريم، بدأ من كتاب بدء الوحي ثم الإيمان ثم العلم، وانتهاء بكتاب التوحيد وعظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة الرب سبحانه وتعالى. إلا أننا رأينا تكرارا في بعض الأبواب، وبعضها يكون مثلا كتاب ببعض الكتب مثل كتاب الدعوات واللباس، بعضها فيها وإلا هو ترقيم جيد، إلا أن بعض كتاب الرقاق مثلا الدعوات والرقاق، جعل الدعوات في موضعين، موضع فيه 76 وموضع فيه 30. طيب اللباس إذا تكرر عليه فأوصلها إلى 114 كتابا، وما في هذه الكتب المطبوعة حدود 77 فوق 70 إلى دون 100، الكتب هذه التي طبعتها دون 100، لكن هذا الترقيم أوصله إلى 114 كتابا. يقول وغير ذلك إلى آخر كتاب، هذا عد الحموي. قال: وقد روينا عن الحافظ أبي الفضل محمد بن الطاهر المقدسي بإسناده عن الحموي أيضا هكذا، أي نفس العدد. وهذا فصل نفيس يغتبط به أهل العناية، أن كل باب فيه كذا، كل باب فيه كذا، مثالا على ذلك يعني حصر أحاديث الصحيح في هذه الأبواب، مثال ذلك بدء الوحي في 5 أحاديث، الإيمان 50، تعقبها المحقق، العلم 75، الوضوء 109 أحاديث، غسل الجنابة 43، الحيض 37 حديثا، التيمم 15 حديثا، فرض الصلاة حديثان، الصلاة في الثياب 39، القبلة 13، وهكذا إلى آخر الكتاب، عدها عدا. فصل في بيان فائدة إعادة البخاري رحمه الله تعالى الحديث في الأبواب وتكريره بعضها في مواضع كثيرة من الكتاب. اعلم أن البخاري رحمه الله تعالى كانت له الغاية المرضية من التمكن في أنواع العلوم، وأما دقائق الحديث واستنباط اللطائف منه فلا يكاد أحد يقاربه فيها، وقد قدمنا عن علام الحديث العلماء من شيوخه وغيرهم ما يدلك على هذا. وإذا نظرت في كتاب جزمت بذلك في كتابه جزمت بذلك بلا شك، ثم ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المتون، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أوردها أرادها من الأصول والفروع والزهد والأدب والأمثال وغيرها من الفنون. ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر على قوله فيه فلان الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيه حديث فلان، يعني علقها أو يشير إلى الحديث إشارة ونحو ذلك. وقد يذكر متن الحديث بغير إسناد، وقد يحذف من أول إسناد واحدا فأكثر، وهذان النوعان يسميان تعليقا كما سأذكره إن شاء الله تعالى، سواء ما حذف أو قال فيه عن فلان، يعني في الجملة يكون تعليقا. لأن الحافظ يقول صورته التعليق، وإنما ذكره البخاري ذكرا، حتى هذا الذكر ربما عدوه من المعلقات. وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج بالمسألة التي ترجم لها، واستغنى عن ذكر إسناد الحديث أو عن إسناده ومتنه، وأشار إليه لكونه معلوما، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبا. وذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن العزيز، وربما اقتصر في بعض الأبواب عليها ولا يذكر معها شيئا أصلا. وذكر أيضا في تراجم الأبواب أشياء كثيرة جدا من فتاوى الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الآثار، وهذا يصرح لك بما ذكرناه. وإذا عرفت أن مقصوده ما ذكرناه فلا حجر في إعادة الحديث في مواضع كثيرة لائقة به، وقد أطبق العلماء من الفقهاء وغيرهم على مثل هذا، فيحتجون بالحديث الوارد في أبواب كثيرة مختلفة. وذكر أمثلة على ذلك. روينا عن الحافظ أبي الفضل المقدسي قال كان البخاري رحمه الله تعالى يذكر الحديث في مواضع يستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب، وقل ما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، بل يورده ثانيا من طريق صحابي آخر أو تابعي أو غيره ليقوي الحديث بكثرة طرقه، أو يختلف لفظه أو تختلف الرواية في وصله، أو زيادة راو في الإسناد أو نقصه، أو يكون في الإسناد الأول مدلس أو غيره لم يذكر لفظ السماع فيعيده بطريق فيه التصريح بالسماع أو غير ذلك والله أعلم. ذكر فصلا قال روينا عن أبي الفضل المقدسي قال الذي حدث عنهم البخاري في صحيح خمس طبقات. الأولى لم يقع حديثهم إلا كما وقع في طريقه إليهم، وذكر منهم عددا. الطبقة الثانية مشايخه، قوم حدثوا عن أئمة حدثوا عن التابعين. ثالثة قوم حدثوا عن قوم أدرك زمانهم وأمكنه لقيهم. الرابعة قوم في طبقته حدث عنهم من مشايخه كأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، حدث عنه في صحيح ولم ينسبه عن يحيى بن صالح ولم ينسبه. الخامسة قوم حدث عنهم وهم أصغر منه في الإسناد والسن والوفاة والمعرفة، منهم عبد الله بن حماد الآملي وحسين القباني وغيرهما. هذا تفصيل طبقاتهم مختصرا، نبهت عليه لئلا يظن من لا معرفة له إذا حدث البخاري عن مكي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، ثم حدث في موضع آخر عن قتيبة عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، أن الإسناد سلمة رضي الله عنه أن الإسناد الأول سقط منه شيء على هذا سائر الأحاديث، حتى لا يظن أنه قد حذف من أول شيء. وكان البخاري رحمه الله يحدث بالحديث في موضع نازلا وفي موضع عاليا، فقد حدث في مواضع كثيرة جدا عن رجل عن مالك، حدث في موضع عن عبد الله بن محمد المسندي عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن مالك، ربما حدث به نازلا وهو عنده عالي. قال قد ذكرت مما يتعلق بالإمام أبي عبد الله البخاري وصحيحه ما يستدل به على عظيم محلهما وكبير قدرهما، وها أنا أختم أحواله بأمدح ما وصف به إنسان. روينا عن محمد بن أبي حاتم وراق البخاري قال كان البخاري محمد بن إدريس أو نعم بن أبي حاتم كان البخاري إذا كنت معه في سفر جمعنا بيت جمعنا بيت إلا في القيض. جمعنا جمعنا بيت إلا في القيض أحيانا، فكنت أراه يقوم من في ليلة خمس عشر مرة، في ليلة خمس عشر مرة إلى عشرين مرة. في كل مرة يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرجه، ثم يخرج أحاديث يعلم عليها ثم يضع رأسه، وكان يصلي في وقت السحر ثلاث عشر ركعة يوتر منها بواحدة. رأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفربر في تصنيف كتاب الصحيح التفسير، كان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث، فقلت له: يا أبا عبد الله، سمعتك تقول ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فأي علم في هذا الاستلقاء؟ قال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح وأخذ أهبة ذلك، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. يعني إذا كان مع العدو أمام العدو يكون واقفا أمامه. فلا يظن أن أهل الحديث فقط حدثنا وأخبرنا وعند اللزوم لقتال الكفار ما عندهم لذلك يعني أهبة، لا، فهم يرون أن الكفرة إذا بغوا أو إذا حصل من لزوم هم قدوة الناس في ذلك. قلت: هذه الحكاية وإن اشتملت على نفائس فمقصود التنبيه على قوله ما أتيت شيئا بغير علم. طيب، ذكر أيضا الفربري وترجم له، فربري ذكره وترجم له وضبط اسمه، وذكر كرر مشايخ الذين رواه عن فربري فصل. قال: قد استدرك الدارقطني البخاري ومسلم أحاديث وطعن في بعضها، وذلك الطعن الذي ذكره فاسد مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم، والقواعد الأدلة ولقواعد أدلة فلا تغتر بذلك. هذا القول ليس بصحيح من النووي، بل الصحيح أنه معتبر ولكن لا ينزل بالحديث إلى أنه مطرح، نبه على ذلك ابن حجر وغيره. هذا فيما يتعلق بنبذة يسيرة مما نحتاجه نحن مما تمس إليه حاجة القاري لصحيح البخاري. هذا شروح صحيح البخاري كثيرة التي أشرنا إليها آنفا، جمع منها مصنف يقال له الدكتور الشيخ محمد عصام عرار الحسيني في كتاب سماه إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري، ثم أضاف المحقق لهذا الكتاب التوضيح لجامع الصحيح لابن الملقن، أضاف الذين حققه الذين حققوه إضافات على ذلك، أرادوا إخراجها في جزء يفوق الجزء حق كتاب يفوق هذا الكتاب المذكور إتحاف القاري، ولخصوا منها عددا كبيرا من الشروحات. هذا فيما يتعلق بالشروح. على صحيح البخاري بلغ عددها حسب ما ذكروا هنا 143 شرحا، إلى 143 شرحا كلها مسمى في هذا الموضع، 143 شرحا بين مطول ومختصر وتعليق وما إلى ذلك في هذا الكتاب المذكور التوضيح لابن الملقن مع تحقيقه، من صفحة 100 إلى صفحة 194 ذكر الشروح التي على صحيح البخاري. هذا هو المقصود الذي أردناه قبل البدء في صحيح البخاري، وما احتجنا إضافته إن شاء الله في ثنايا القراءة نضيفه، ولعله يكون قراءة قبل ذلك في ترجمة الحافظ ابن حجر شيئا من في ذكر شيء من ترجمته، لأهميتها. فهو أحمد بن علي من مقدمة فتح الباري، بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الأصل المصري المولد والنشأ والمنشأ والوفاة، يعني مولدا ونشأة ووفاة بمصر، وإلا فهو فلسطيني عسقلان بالشام، قاضي القضاة وشيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث أي في زمنه. وصفه تلميذه ابن تغربردي بقوله: وكان عفى الله عنه ذا شيبة نيرة ووقار وأبهة ومهابة مع ما احتوى عليه من العقل والحلم والسكون والسياسة بالأحكام ومدارات الناس. وقال تلميذه البقاعي: وهو أعجوبة في سرعة الفهم وفي غاية الحفظ، إنه في حسن التصور لا حدث يظن أنه الكشف، وفكر كأنه رقته خفي اللطف، وتأمل يرفع الأستار عن غوامض الأسرار، فيه مبالغة. ذكر من شيوخه عددا، ومن أبرزهم البلقيني وابن الملقن والعراقي، قال والعراقي في معرفة علم الحديث، فمن شيوخ الإمام البلقيني المشهور في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع، وابن الملقن في كثرة التصانيف، وغمز شيخها ابن الملقن كما في مقدمة هذا الكتاب، وكذلك أيضا في إنباء الغمر وبعض المصادر غمز شيخه ودوفع عنه، الحق أنه استفاد من شيخه. وابن الملقن في كثرة التصانيف، والعراقي في معرفة علم الحديث ومتعلقاته، والهيثمي صاحب مجمع الزوائد في حفظ المتون واستحضارها، والفيروز آبادي صاحب القاموس في حفظ اللغة واطلاعها عليها، والغماري في معرفة العربية، وكذا المحب بن هشام والعز بن جماعة في تفننه في علوم كثيرة، والتنوخي في معرفة القراءات وعلو السند فيها. وشيوخه كثيرون جدا، جمعهم ابن حجر في كتاب جليل هو المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، ابن حجر جمع شيوخه. فبهمته الوافرة ونشاطه أي بعد الله الموصول وذكائه الوقاد وحافظته الواعية وفهمه الثاقب الخارق استوعب كما هائلا مما عند هؤلاء العلماء في كل فن أجادوه، حتى سارت بذكره الركبان وتحدث باسمه كل لسان، وازدانت المراجع بتقريراته وتحقيقاته، والمكاتب بتأليفاته ومصنفاته. فابن حجر هو لغوي ونحوي وأديب، ففي قصيدة يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها. وذكر من تلاميذه السخاوي من أكابر العلماء ومؤرخ حجة وعلامة في الحديث، معروف السخاوي صاحب فتح المغيث، وزكريا الأنصاري والكمال بن الهمام وابن تغربردي وأبو الفضل بن الشحنة، وذكر جملة من مصنفاته تعلمون كثرتها. هذه نبذة عن الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم يعطه حقه، أنا من حيث استيعاب ما هو عليه. يقول العلامة الفقيه الشوكاني عنه: هو الحافظ الكبير الإمام المتفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة، وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد والعدو والصديق، حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع، ورحل الطلب إليه في الأقطار، وطارت مؤلفاته في حياته وانتشرت في البلاد. انتهى ما قصدناه من التعليق، ولم يعرج على أنه زلت قدمه فيما يتعلق بكونه في الصفات يحذر من زلقاته في الصفات، فهو بحر خضم في العلوم في شتى الفنون، ويشهد لذلك كتبه، لكن هذه زلت عالم إمام عليه رحمة الله، هو وأمثاله من الأئمة تجتنب هذه الزلات ويغترف من غزارة علمهم بلا إفراط كما صنع الغلاة بأن الحافظ لا يستفاد منه لأنه زل في جانب من الجوانب، ولا تفريط في القول بأن ما أخذه ما زل فيه يؤخذ، ولكن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. ما أستطيع أن أقرأ الحديث وأشرحه بعد هذا، فإلى هنا إن شاء الله.